بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام في صفة الحج، انتهى الكلام على رمي جمرة العقبة. قال: فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى. قال: ثم ينحر، أي ينحر الهدي. والأصل في النحر هو للإبل والغنم والبقر الذبح، وإن كان استخدم أحدهما في الآخر فقد يقال نحر شأته وذبح ناقته. حينما قال الشيخ ثم ينحر، ينحر ما معه من هدي، سواء كان الهدي واجبا هدي التمتع والقران، أو كان هدي تطوع كهدي المفرد، أو إذا ساق القارن أكثر من هدي فيذبحه يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وبعد طلوع الشمس. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما نحر هديه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فكان الهدي الذي أتى به علي رضي الله تعالى عنه من اليمن وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، وأعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63، ثم أكمل علي رضي الله تعالى عنه الباقي. وهذا يوم العيد، نأخذ منه أن الشخص يستحب له أن يتولى الذبح بنفسه، ولا يلزم أن يقوم بالسلخ، إنما يقوم بالذبح كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ليس خاصا في الهدي، إنما هو في كل ذبح يتقرب به الله عز وجل، فيستحب له أن يذبح بيده الأضحية العقيقة الهدي، كذلك ما وجب عليه من كفارة يستحب أن يكون يوم النحر بعد طلوع الشمس، هذا أول الوقت. أما آخر الوقت فهو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، أي غروب اليوم 13. وردت أحاديث أن أيام التشريق هي أيام ذبح ولم تصح، لكن حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه في مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأيام التشريق تتفق في أنها أيام منى ترمى الجمار، أيام أكل وشرب، يحرم الصوم فيها إلا لمن لم يجد الهدي، فكذلك والله أعلم الذبح في اليوم 13 من أيام التشريق كبقية الأيام، فإذا غربت الشمس خرج وقت الذبح، والأمر لا يختص بالهدي، فكذلك الأضحية. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. حينما قال يحلق، الحلق والتقصير المذهب نسك، وهذا هو الصحيح، والرواية الثانية إباحة من محظور. يحلق أو يقصر، يحلق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ثم دعا بالحجام فحلق شق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شق الرأس الأيمن ثم الشق الأيسر. فيستحب في حلق التعبد أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر لأنه عبادة. عندنا أيضا عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. ولما قل حلق التعبد مثل حلق رأس الصبي في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، كل غلام مرتهن بعقيقته يحق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فيستحب في اليوم السابع أن يحلق رأس الصبي كما سمر بنا إن شاء الله. فإذا حلق رأس الصبي باب التعبد أغمد باليمين ثم الشمال. ولا يتعبد الله عز وجل بحلق شعر الذكر إلا في النسك حينما يتحلل من إحرامه بحج أو عمرة، وكذلك في العقيقة حينما يحلق رأس الصبي، ومع ذلك لا يتعبد لله عز وجل بالحلق. ليظل والله أعلم أن إعفاء الشعر داخل في باب العادات وليس من باب العبادات. فالشخص إن كان في مجتمع يعفون شعر الرأس يعفي شعره، وإن كان في مجتمع يحلقون شعر الرأس يحلق شعر رأسه. الحنابلة رحمه الله تعالى وغيرهم ينصون أنه إذا أراد أن يحلق يستقبل القبلة ويكبر، ولا علم ذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الثابت أنه بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. والأصل في العبادات التوقيف. ما هو الحلق؟ هل الحلق لا بد أن يكون بالموس، أو لو حلقه بغير الموس أحفى الشعر إحفاء شديدا يصدق على أنه حلق؟ الثاني، العرب تقول الحلق في الناس والماعز كالجزي في الصوف، ذكر ذلك ابن سيدة. فحلق الشعر سواء كان الإنسان أو الماعز يقابله جز في الصوف، ومعلوم أن العرب إذا جزت صوف الظأن لا تحفي إحفاء شديدة، إنما تبقي شيئا من الشعر، فهم يحتاجون إلى صوف الظأن وإلى شعر الماعز فيقومون بحلقه. أيضا العرب تقول حلق شعر ماعزه وجز صوف ظأنه، ومعلوم أنه إذا حلقوا أو جزوا لا يفعلون ذلك بالموس، إنما يأخذون ذلك بالمقراض ويبقى شيء من الشعر. فعلى هذا تتأتى سنة الحلق ولو أخذ الشعر بالمكينة الكهربائية أو بغيرها بمقص أو غيره، لكن إذا أحفى الشعر ولم يبقى إلا الأصول. على هذا لو حلق بالمكينة الكهربائية رقم واحد أو اثنين وثلاثة، فليظهر لي والله أعلم أن هذا داخل في باب الحلق. لم يرد في صفة الحلق نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرجع فيه إلى كلام العرب. فإذا كانت العرب ترى أن الشخص إذا أحفى الشعر يسمى حالقا، فكذلك من أخذ الشعر بالمكينة الكهربائية وأحفاه إحفاء شديدا هو حالق. كون البعض يرى أنه لا يكون حلقا إلا بالموس هذا عرف حادث وليس حقيقة شرعية. فإذا لم يرد في الشرع حد في الحلق فنرجع إلى كلام العرب. فالعرب لا ينصون على أن الحلق لا بد أن يكون بالموس ولا بد أن يأخذ الشعر كله فلا يبقى منه شيئا. ويتفرع على ذلك مسألة أخرى، البعض يحفي لحيته إحفاء شديدا يحلقها مثلا برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا لا يسمى قد أحفى لحيته أو ترك لحيته، يصدق عليه أنه قد حلق لحيته، لأن الحلق هو إنهاك الشعر وأخذ الشعر، هذا هو الحلق في كلام العرب. فمن أحفى لحيته إحفاء شديدا كمن يأخذها بالحلاقة الكهربائية برقم اثنين أو ثلاثة، فليظهر الله أعلم لا يسمى أنه ترك لحيته، إنما هو قد حلق لحيته. وحينما قال ويحلق، الحلق هو الأفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحلقين ثلاثا. وحينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين نأخذ منه أن الحلق عبادة نسك وليس إطلاق من محظور، لأن الشخص لا يثنى عليه إذا فعل أمرا مباحا. فلم يثنى مثلا على من تطيب أو جامع أو غطى رأسه عمامة أو لبس ثيابا معتادة، هذا يدل على أن حلق الرأس هو من باب النسك وليس من باب إطلاق المحظور. وحينما قال يحلق لا بد أن يحلق الشعر كله، فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله خرج بيانا لأمر واجب. والقاعدة عند أهل العلم أن على النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت بيانا لأمر واجب فهي تدل على الوجوب. أيضا مما يدل على وجوب حلق الشعر كله أنه لو حلق بعضه لا يسمى حالقا، إنما يسمى قزع، وقد ورد النهي عن القزع، فهذا مما يدل على وجوب أخذ الشعر كله في الحلق، والله أعلم. أو يقصر، حينما قال أو للتخيير، لكن الأفضل هو الحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة. والتقصير هو أخذ أطراف الشعر، هذا التقصير في كلام العرب، إذا أخذ أطراف الشعر وأبقى الشعر هذا يسمى تقصيرا عندهم، فهذا هو الفرق بين الحلق وبين التقصير. الحلق إحفاء بحيث لا يبقي إلا شيئا يسيرا من الشعر تظهر البشرة، بخلاف التقصير إنما يأخذ أطراف الشعر. وإذا كان يجب حلق الشعر كله فكذلك يجب التقصير من الشعر كله، ولا يستطيع أن يستوعب كل شعرة لكن يعمم الشعر كله، وإلا ربما إذا قصر قصا بالمقص قد يترك بعض الشعرات، وهذا لا يضر لأنه مما يصعب الإتيان به. أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، المرأة يشرع لها التقصير ولا يشرع لها الحلق، فالحلق في حقها مثله، تنعن الحلق، إنما تقصر قدر أنملة. والأنملة هي طرف الأصبع، والعامة تسمي الأنملة عندنا بسرة الأصبع، فطرف الأنملة قرابة سنتين أو نحو من ذلك. تجمع المرأة شعرها ثم تأخذ من أطرافه. بعض النساء تقول شعري مدرج ماذا أصنع؟ والأمر في ذلك سهل، تجعل شعرها شقين ثم تقص من أسفله من الشق الأيمن ومن الشق الأيسر. وإذا كان الرجل يستحب له أن يتيامن في الحلق والتقصير فكذلك المرأة يستحب لها أن تتيامن في التقصير من شعرها. وحينما قال يحلق أو يقصر، من يتولى الحلق يتولاه المحرم أو الحلال، لا يشترط في أن يكون الحالق حلالا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية حلق بعضهم بعضا، كما في قصة إشارة ابن سلمة رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين. وأيضا في السابق لم يكن هناك من يمتهنون الحلاقة في منى، فليظهر والله أعلم أنه لا بأس للشخص المحرم أن يحلق الحلال، وحينما يحلق هذا الشعر ليس محرما مباحا، كما أن المحرم يجوز له أن يغطي رأس الحلال ويحرم عليه أن يغطي رأسه، كما أنه يجوز أن يلبس الحلال الثياب المحرمة عليه، فكذلك هنا والله أعلم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وقصر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يجوز له أن يقدم وأن يؤخر. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما سئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فله أن يقدم أو يؤخر. قوله ينحر مسألة يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها، وهي مسألة الشخص إذا كان عنده أضحية وهو حاج، هل يلزم أن ينتظر حتى تذبح أضحيته؟ لأنه نهي عن أخذ الشعر في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسن من شعره ولا من بشره شيئا. فهل يقال يحرم على الشخص أن يحلق شعره في النسك حتى تذبح أضحيته، أو يقال له يجوز؟ قل من نص على هذه المسألة من المتقدمين، إنما المتأخرون ينصون عليها. واليظهر الله أعلم أن الأمر على الجواز. فهذه المسألة تدخل في قاعدة عامة، وهي إذا تعارض واجب ومحرم يؤتى بالواجب ولو وقع في المحرم. حلق الشعر لمن أراد الأضحية الصحيح التحريم، والحلق لأجل التحلل من النسك من العمرة أو الحج واجب، فتعارض واجب ومحرم فنقدم الواجب، فيقال يجوز لك أن تحلق أو أن تقصر، سواء في التحلل من العمرة إذا كان متمتعا أو في التحلل من الحج يوم العيد، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. أيضا مما يدل على هذه القاعدة ما أشرت إليه قبل قليل، الصيام في أيام التشريق محرم، لكن من لم يجد الهدي يجوز له الصيام لأن الصيام واجب، فتعارض واجب ومحرم فيؤتى بالواجب. المرأة يحرم عليها أن تسافر من غير محرم، لكن لو كانت في بلاد كفر ثم أسلمت الهجرة في حقها واجبة فتهاجر ولو من غير محرم. لو اختلط أموات مسلمون بكفار تعارض واجب ومحرم، فيجب تغسيل الجميع والصلاة على الجميع. لو اختلط شهداء بغيرهم وجب تغسيل الجميع وقد تعارض واجب بمحرم. فليظهر الله أعلم أن الشخص يوم العيد أو قبل ذلك يجوز له أن يأخذ من شعره في باب النسك. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يقول حل له كل شيء إلا النساء، فأدنى أمرين. الأمر الأول أن الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني بخلاف العمرة، فليس له إلا تحلل واحد. أفادنا فائدة ثانية أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق، النحر ليس له دخل في التحلل لأن أصلا بعض الحجاج لا يجب عليه الهدي. فالشيخ وهو المذهب ذهب إلى أن التحلل الأول يحصل بالحلق ورمي جمرة العقبة، وإن كانوا يقولون يحصل باثنتين من ثلاث، الثالث طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة يقول إذا كان يحصل به التحلل التام من باب أولى أن يحصل به التحلل الأول كما لو طاف وحلق. ومسألة بأي شيء يحصل التحلل الأول يتجلبها أمران. الأمر الأول مسألة الحلق، هل هو نسك أو استباحة محظور؟ فعلى قول بأنه استباحة محظور لا تأتي مسألة التحلل الأول بالحلق، إنما يكون بأي شيء بالرمي فقط. الأمر الثاني الأدلة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون التحلل يحصل، فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في كون التحلل هل يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي لا يصح. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وأيضا جاء من حديث عائشة إذا رميتم حل لكم كل شيء. والحديث بهاتين الروايتين عند الإمام أحمد وهو من تخليط الحجاج بن أرطاة، وإلا الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر التحلل الأول أو التحلل الثاني كما سأشير إليه. أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فأقوالهم مختلفة. صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء والطيب. صح عن عائشة وابن الزبير أنه إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء. صح عن ابن عمر أنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح بأي شيء يحصل التحلل. لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت؟ رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق. نحر الهدي لا يدخل في التحلل أصلا، فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبته للتحلل قبل أن يطوف بالبيت. إذا لم يتحلل والله أعلم إلا بعد أن رمى وحلق. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبته لحله، متى طيبت؟ قبل أن يطوف بالبيت. قد يفهم من الحديث والله أعلم أنه قبل أن يطوف بالبيت لا زال محرما، لم يتحلل. كما قلت لك الحديث ليس نصا في المسألة، إنما يفهم منه ذلك، إضافة إلى مسألة هل الحلق من باب النسك أو من باب استباحة المحظور. وحينما قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، من لم يطف طواف الإفاضة يحرم عليه الجماع بإجماع للعلم، إنما اختلفوا في أي شيء فيما عدا الجماع كعقد النكاح، الخطبة، القبلة، المس ونحو ذلك، هل هو مباح أو لا؟ والمسألة عندي تحتاج إلى زيادة تحريم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. قال ثم، هذا عطف، لكن كما مر قبل قليل يجوز أن يقدم وأن يؤخر. له أن يطوف طواف الزيارة إذا كان يجوز له أن ينصرف بعد مغيب القمر كما مر بنا في الدرس الماضي، يجوز له أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، فالأمر على سبيل الاستحباب الترتيب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. على هذا وقت طواف الإفاضة يبدأ من وقت جواز الانصراف من المزدلفة، أما نهاية وقت طواف الإفاضة فالصحيح ليس له نهاية. النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا وقت البداية ولم يحد لنا صلى الله عليه وسلم وقت النهاية. على هذا سواء طاف في ذي الحجة أو بعد ذي الحجة فالأمر على الجواز وليس في ذلك كفارة. قال يفيض إلى مكة. يفيض إلى مكة، أصل الإفاضة ليست تتعلق بالآدميين، إنما هي بالماء. تقول فاض الماء يعني ساح، امتلأ الإناء وساح، وهذا من باب الاستعارة. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يشبه لنا خروج الناس من منى إلى مكة بالإناء إذا امتلأ ماء ثم بدأ يسيح ويفيض ويخرج عن الإناء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو الركن. إذا طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة لأنه يزور البيت، لأنه أتى من الحل وليس من الحرم، لأنه حينما وقف في عرفة خرج من الحرم ثم دخل الحرم مرة ثانية، وأيضا يسمى طواف الركن لأنه ركن كما سمر بنا بالإجماع، أيضا يسمى طواف الصدر لأنه يصدر له من منى إلى مكة، وأيضا يسمى طواف الإفاضة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، يستحب أن يكون ذلك ضحى الذي هو الركن. وتقدم الكلام في صفة الطواف، لكن مما أذكر به في هذا الموطن إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة والأخذ من حالي، إما أن يكون لا زال محرما ويتصور هذا إذا أتى من المزدلفة إلى مكة، أيضا يتصور في مسألة لو رمى أو حلق فقط على القول بأن التحلل لا بد أن يكون باثنتين من ثلاث، فسوف يكون قد لبس الإزار والرداء ولم يتحلل حتى الآن. فعلى هذا إذا كان لا زال محرما لم يتحلل التحلل الأول ولم يطف قبل ذلك، يشرع في حقه الاطباع والرمل إذا لم يكن قد طاف قبل ذلك، سواء كان طاف طواف قدوم سنة إذا كان قارنا أو مفردا، أو طواف ركن إذا كان متمتعا يكون طاف للعمرة. إذا لم يطف وقد لبس ثيابه تحلل التحلل الأول فلا يتصور الاطباع لأنه قد لبس ثيابه، إنما يكون في حقه الرمل فقط. ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. ثم يسعى إن لم يكن سعى، هل كلام الشيخ رحمه الله تعالى على إطلاقه؟ لا، الشخص له ثلاث أحوال: إما أن يكون متمتع أو قارن أو مفرد. إن كان متمتعا فسيطوف ويسعى للعمرة، فيجب عليه طواف للحج وسعي للحج. الحال الثانية أن يكون مفردا أو قارنا، فهو لا يخلو من حالين: إما أن يكون طاف طواف القدوم ثم سعى بعد ذلك فلا يجب عليه سعي، لأن سعيه عن الحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثانية إذا لم يطف ولم يسعى، وهذا في حق شخص لم يقرب البيت حتى يوم العيد، فهذا يجب عليه أن يطوف ويسعى. فعلى هذا المفرد والقارن يجب عليهما سعي واحد للحج المفرد وللحج والعمرة للقارن. للحج والعمرة للقارن لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حديثها في الصحيح: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة طوافا واحدا. والمقصود طوافا واحدا في حق من؟ في حق القارن والمفرد. أما المتمتع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم فرقت بين القارن والمفرد أنهم طافوا بين الصفا مرة واحدة، والمتمتع أخبرت أنهم طافوا بين الصفا والمروة مرتين، فيكون الطواف الأول بين الصفا والمروة للعمرة والطواف الثاني بين الصفا والمروة للحج. قال: وقد حل له كل شيء، يعني راجع حلالا من المحرمات، لكن لا زال باقي عليه بعض أعمال الحج. فمثلا لو أراد أن يطوف الوداع نقول: حتى الآن لم تنتهي من حجك. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يسن له أن يشرب من زمزم، أي يشرب من ماء زمزم، لما أحب أي لأي أمر يحبه، سواء يتعلق بصحة أو علم أو زيادة إيمان أو غير ذلك. لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. والحديث روي من طرق مختلفة، وليظل والله أعلم أنه ثابت بمجموعه. فعلى هذا نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، فيشربه الشخص لما أحب. وحينما قال سن أن يشرب من زمزم لما أحب، ذكر سنية شرب ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، ولم يذكر في صفة دخول مكة والطواف والسعي شرب من ماء زمزم. على هذا ليس من السنة الشرب من زمزم بعد الطواف والسعي أول ما يقدم، إنما السنة شرب من ماء زمزم يوم العيد بعد طواف الإفاضة، وهذا هو الصحيح. جاء عند الإمام أحمد بإسناد الرواة وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ركعتين واستلم الحجر شرب من ماء زمزم، والحديث رواة وثقات من حديث جابر، لكن هذه الرواية شاذة. الثقات الذين رووا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، فهي لا تصح والله أعلم. وممن ينص على عدم استحباب الشرب من ماء زمزم أول ما يقدم الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ويتضلع منه، أي يتضلع من ماء زمزم، ويقصد بالتضلع أنه يشرب حتى الري المعدة تلتصق بأضلاعه، وهذا كناية عن كثرة الشرب. لحديث ابن عباس: آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من زمزم. والحديث حسن إن شاء الله. بالمناسبة الأحاديث الواردة في فضيلة زمزم أغلبها أسانيدها فيها ضعف، لكنها ثابتة بمجموعها ما ذكرت، لعلي أذكر ذلك. من الأحاديث الثابتة حديث أبي ذر: طعام طعم، والحديث مسلم. في غير مسلم عند الإمام أحمد وغيره وشفاء سقم، وهذه الزيادة ثابتة إن شاء الله بمجموعها. فنلحظ أن الأحاديث الواردة في فضيلة زمزم لا تخلو أسانيدها من ضعف، أصحها حديث أبي ذر طعام طعم، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، ويدعو بما ورد، لم يرد في ذلك شيء ثابت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن له أن يدعو بما ورد أصله من الكتاب أو من السنة. الشيخ ذكر أنه يشرب ولم يذكر الرش على البدن في حديث جابر الذي ذكرته قبل قليل، وذكرت أن الرواية شاذة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم ورش رأسه. أيضا روي عن معاوية رضي الله تعالى عنه شرب منه رش بدنه، وهذا يكون من باب التبرك بهذا الماء، ولا شك أنه ماء مبارك. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يرجع إلى منى خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في حديث ابن عمر حديث جابر هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى أو بمكة؟ فيستحب له متى ما فرغ من طواف الإفاضة أن يرجع يبقى في منى إن كان له مكان في منى، فيبيت بمنى 3 ليال. ليس فقط يبيت، يستحب له أن يبقى في منى حتى يغادرها 3 ليال، وهي أيام التشريق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حكم المبيت بمنى. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. قل يرمي الجمار، مر بنا أنه يأخذ 70 حصاة، على هذا يرمي الجمار في 11 و12 و13، فيكون رمى 63 حصاة، ويكون رمى يوم العيد 7، هذه 70. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يقول يدخل وقتها بعد الزوال. مر بنا في جمرة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى بعد أن طلعت الشمس، هذا أول وقت. أما أيام التشريق يقول يبدأ بعد الزوال. ما الدليل على أن الوقت يدخل بعد الزوال؟ يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا مناسككم، حديث جابر في مسلم. لكن سبق أن أشرت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، هذا الأصل، فلا بد من أمر آخر مثلا يدل على الوجوب، مما يدل على أن الوقت لا يدخل إلا بعد الزوال النظر والأثر. أما الأثر ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. حين يقول ابن عمر رضي الله تعالى كنا نتحين، اللي يظهر والله أعلم أنهم لا يرون جواز الرمي قبل الزوال، وإلا لو كان يجوز الرمي قبل الزوال لم يتحينوا. أيضا من جهة النظر لو كان الرمي قبل الزوال يجوز والله أعلم لا رمي من باب المبادرة ومن باب التوسيع بالوقت، فلما لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرمون قبل الزوال، هذا يدل والله أعلم أن وقت الرمي أيام التشريق يكون بعد الزوال. قال وقبل الصلاة يستحب أن يرمي قبل الصلاة. في حديث جابر في مسلم قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي إذا زالت الشمس، ومر قبل قليل قول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ولم يقل جابر وأما بعد فإذا زالت الشمس، فليظهر الله أعلم أنه قبل أن يصلي صلاة الظهر. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيستحب أن يرمي قبل صلاة الظهر ما لم يحصل هناك حرج، ومن الحرج شدة الحر لا سيما إذا كان الشخص بعيدا عن الجمرات أو الزحام، فالشخص ينظر الأيسر له. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالسنة في أعمال الحج هو الأسهل والأيسر، فإذا كان الأيسر والأسهل على الشخص أمر فهو السنة ما لم يقع في أمر محرم. صفة رمي الجمرة الأولى والوسطى إن تيسر للشخص أن يستقبل القبلة استقبل. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا أعلم خلافا في استحباب استقبال القبلة حينما يرمي الجمرة الأولى والوسطى، أما جمرة العقبة فيستقبل الجمرة فيكون وجهه جهة الشمال ويستقبل الجمرة إن تيسر، أما إذا خشي أن يوذي أو يوذى فيرمي على أي صفة في الجمار الثلاث. في صحيح البخاري عن سالم عن أبيه رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر إثر كل حصات ثم تقدم فأسهل فرفع يده ودعا طويلة ثم رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر إثر كل حصات ثم أسهل فأخذ ذات الشمال ثم رفع يديه ودعا طويلا. وليظهر الله أعلم أن أخذ ذات الشمال لأجل سهولة المكان، فالشخص يختار المكان السهل في زماننا، المكان الذي ليس فيه زحام، المكان سهل في زماننا لا يختلف ذات الشمال عن ذات اليمين. ثم رمى جمرة العقبة من الوادي فاستقبلها ولم يدعو وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي، فالدعاء يكون في وسط العبادة وليس في آخر العبادة، من بعد جمرة العقبة انتهى الرمي، فلذلك الدعاء في الصلاة يكون قبل السلام، فلذلك الصحيح اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء يكون قبل السلام وليس بعد السلام. لم يذكر سالم في رواية في صحيح البخاري مقدار الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء يقول عطاء أن ابن عمر يدعو عند الجمرتين مقدار قراءة سورة البقرة، لكنه قال عند الجمرتين، يحتمل الله أعلم أن مجموع الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يكون مقدار سورة البقرة، ويحتمل الله أعلم مقدار سورة البقرة حينما يرمي الجمرة الأولى ثم أيضا مقدار قدر ما تقرأ به سورة البقرة بعد أن يرمي الجمرة الوسطى، وهو يحتمل. وعلى كل حال كما تعلم في زماننا بالكاد الشخص أن يسمح له أن يدعو دقائق يسيرة، على كل حال يدعو بما يتيسر ولا يؤذي، إذا كان هناك زحام أو حصل نزاع بينه وبين العسكر فالدعاء سنة فلا يرتكب محظورا ونزاع لأجل الإتيان بسنة. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، أشار إلى مسألة التعجل والتأخر. الأفضل هو التأخر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو أراد التعجل له التعجل فيسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر ويسقط عنه المبيت مبيت ليلة الثالث عشر على القول بالوجوب. قال إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت، عندما لزمه المبيت إلا لو كان مستعدا ومتهيئا للخروج ثم لم يتيسر له الخروج، كان يكون مثلا توقف السير أو منع من الخروج فيرى أنه يخرج ولو بعد غروب الشمس. شخص إذا أراد التعجل له حالة أن يتهيأ للخروج ولم يستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس فله أن يخرج بعد غروب الشمس، أما إذا نوى الخروج ولم يتهيأ فليس له الخروج بعد غروب الشمس، إذن ليس له الخروج مطلقا بعد غروب الشمس إذا لم يتهيأ سواء نوى الخروج أو لم ينوي الخروج. ما الدليل على أن من لم يخرج قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر أنه يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر؟ الدليل من القرآن قول ربنا تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وجه الاستدلال يقولون فمن تعجل في يومين، اليوم يكون للنهار فإذا غربت الشمس لا يصدق على أنه تعجل، هذا هو دليلهم من القرآن. أما دليلهم من الأثر يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدركه المغيب أن يبيت منه ثم يرمي من الغد، ولم أقف عليه موصولا، ذكره البيهقي معلقا. أيضا قال ابن المنذر ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المغيب فليبت وليرمي من الغد. وكما تعلمون ابن المنذر له كتابان: الإشراف كامل لكنه من غير سند، وتكلم على طريقة الفقهاء فيه. أما الأوسط فهو بالسند لكن العبادات مفقودة، ليست في الكتاب المطبوع. وعلى كل حال هو قد ثبت، ولا أعلم هل رواه بسنده أو لا، ولم أقف على أثر عمر رضي الله تعالى عنه. على هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدركه الماغي فليجب عليه أن يبيت وليرمي من الغد. إنما ثبت عن ابن عمر رواه الإمام مالك بإسناد صحيح أنه قال: من غربت عليه شمس أوسط أيام التشريق فليبت بمنى وليرمي من الغد. والأثر عند مالك وإسناده صحيح. إن ثبت عن ابن عمر أنه أمر من غابت عليه الشمس اليوم الثاني عشر أن يبيت بمنى ويرمي من الغد. فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر، ولم أقول عن عمر لأن سنة عمر رضي الله تعالى عن سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصعب على طالب العلم أن يوجب على الناس أمر فيه حرج وشد عليهم لفتوى صحابي، فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ليس فيها إلا فتوى ابن عمر. وعلى كل حال جمهور أهل العلم من غابت عليه شمس اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يبيت بمنى وأن يرمي من الغد. والقول الثاني في المسألة أن من نوى التعجل له أن يخرج من منى ولو غربت الشمس عليه، سواء كان متهيئ للخروج ولم يستطع الخروج، أو لم يخرج إلا بعد غروب الشمس مع إمكان الخروج. فالأمر راجع إلى النية. ما الدليل؟ الدليل الآية: فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن اتقى. ولو كان التعجل قبل الغروب لبينه ربنا تبارك وتعالى والله أعلم. فلما بقيت الآية مطلقة فالأصل هو إطلاق ما أطلق الله عز وجل. والقاعدة فيما يتعلق بأيام التشريق أن الليل يكون تبع لليوم الذي قبله. أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غابت عليه الشمس يوم الثاني عشر أن يبقى في منى ويرمي من الغد، وهذا مما تحتاجه الأمة. فلو كان هذا مما يجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقل إلينا، لأنه يكون من الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الأمر متعلق بالنية، فمن نوى الخروج له أن يخرج من منى ليلة الثالث عشر. وهذا القول أعني أن الأمر راجع إلى النية، فله أن يخرج ولو بعد غروب الشمس اليوم الثاني عشر، هو مذهب الأحناف ومذهب المالكية في غير المكي، وأيضا يفتي به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وأيضا هو مذهب ابن حزم. متى يجب على الشخص أن يرمي يوم الثالث عشر؟ ذكر الجصاص في أحكام القرآن جماع أهل العلم على أن من طلع عليه الفجر يوم الثالث عشر وهو بمنى يجب عليه أن يرمي. إذن يقال يجب على الشخص أن يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر إذا بقي في منى حتى طلع عليه فجر اليوم الثالث عشر، للإجماع الذي نقله الجصاص. وطواف الوداع واجب يفعله، يجب على الشخص أن يطوف طواف الوداع. يبقى كلام الشيخ في الحج وليس في العمرة، فالمذهب وجوب طواف الوداع بالحج. ما الدليل؟ جزاك الله بالخير. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. والأصل في الأمر الوجوب، فيجب على الشخص أن يطوف للوداع. ومتى يطوف للوداع؟ إذا فرغ من أعمال الحج كلها على الصحيح. حكم طواف الوداع للحج هو رأي جمهور أهل العلم، وجوب طواف الوداع بالحج، لكن طواف الوداع لكل من خرج من مكة وطواف الوداع للمعتمر. خلاف مشهور والجمهور على خلافه. بعض أهل العلم يرى أن طواف الوداع للعمرة واجب. ما الدليل؟ حديث ابن عباس يمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائل. قل هذا عام. يقول قائل هذا ورد في الحج، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر ولم ينقل عنه أنه طاف طواف الوداع. يقال صحيح، لكن هذا والله أعلم حكم تأخر، ومعلوم أن الشرائع لا تأتي دفعة واحدة، إنما هي تأتي شيئا فشيئا، فيكون مما تأخر الحكم فيه هو طواف الوداع في العمرة. والأصل هو استواء الحج في العمرة في الأحكام، هذا هو الأصل، دخلت العمرة في الحج. ممن قال بهذا القول بعض الأحناف، وأيضا يفتي به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول أقوى، أي أن طواف الوداع يجب على المعتمر. القول الثالث أن طواف الوداع واجب على كل من أراد أن يخرج من مكة، سواء كان معتمرا أو حاجا أو غير ذلك، وهذا قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وأيضا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم. على هذا القول أيضا أصحاب هذا القول أن المعتمر يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. إذن يفهم من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم أيضا أن طواف الوداع يجب على المعتمر. فليظهر لي والله أعلم أن طواف الوداع يجب في من دخل مكة بنسك، سواء كان دخلها بنسك حج أو نسك عمرة. ما يتعلق بطواف الوداع مسألة التداخل، لو أن الشخص أخر طواف الإفاضة ثم طاف ورجع إلى بلده، ما الحكم؟ الصحيح أنه يجزئه. القاعدة الشرعية إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تدخل الكبرى في الصغرى، هذا طواف ركن، طواف الإفاضة وطواف الوداع واجب، والمقصود أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به، فإذا فعل ذلك أجزأ عنه، يكون كتحية المسجد. المقصد أن الشخص لا يجلس حتى يصلي، فلو صلى الفرض أجزأ. أحيانا الشخص سواء كان قارنا أو مفردا قد لا يأتي مكة إلا حينما يدع أن يرجع إلى بلده، سيطوف طواف الركن الإفاضة ويسعى، هل يجزئه عن طواف الوداع أو لا يجزئه عن طواف الوداع؟ لأنه مكث مدة وأيضا عمل عملا بعد الطواف، الصحيح أن يجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى كما في حديث عائشة في الصحيحين، ثم صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج. إذا لم ينفر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن طاف طواف الوداع. أيضا مما يدل على التداخل عائشة رضي الله تعالى عنها حديثها في الصحيحين، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فلما فرغت أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل ثم طاف طواف الوداع ثم صلى ثم نفر. والظاهر والله أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما طافت طواف الوداع، ظاهر القصة أن عائشة ما طافت. لماذا؟ طافت وسعت لعمرتها، فأجزأها والله أعلم عن طواف الوداع. ونص العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري على أن عائشة رضي الله تعالى عنها أجزأها طوافها للعمرة عن طواف الوداع. إذا طاف الطواف الواجب سواء كان طواف ركن الحج أو طواف العمرة، لأن بعض الناس يدخل مكة معتمرا يطوف ويسعى ويقصر ثم يرجع يخرج من مكة، لا يلزمه طواف وداع، إنما طواف الركن اللي هو طواف العمرة يجزيه، ولو أخر بعد ذلك لأجل السعي والحلق فهي فترة يسيرة، وأيضا هو في عبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بعد طواف الوداع. إذا طاف طواف الوداع على اسمه طواف الوداع يخرج من مكة، في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فيجب عليه أن يخرج من مكة، هذا الواجب، فلو بقي وجب عليه أن يطوف مرة ثانية، لكن الواجب أن يخرج من مكة فقط، ولا يجب عليه أن يخرج من الحرم. مثلا لو ذهب إلى عرفة، له خيمة مثلا في عرفة، ما الحكم؟ يجوز له ولا يجب عليه أن يرجع مرة ثانية وطوف طواف الوداع. لو ذهب إلى المزدلفة له أن يبقى في المزدلفة ثم متى ما شاء رجع، لأن بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب ليبيت ثم بعد الصبح يرجع إلى بلده لا بأس. فالواجب هو أن يخرج من مباني مكة، ولا يجب عليه أن يخرج من حدود الحرم. بل سئل شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى شخص طاف طواف الوداع ثم رجع إلى مخيمه بمنى وبات فيه، ما الحكم؟ قال جائز، لأن الواجب هو الخروج من مكة ومنى ليست من مكة، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، وهي أذرع يسيرة ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجلس في الملتزم ويلصق بدنه في جدار الكعبة ويدعو، فإن تيسر للشخص في حج أو عمرة أن يلصق بدنه بالملتزم ويدعو ربه تبارك وتعالى حسن، وإن لم يحصل له السلام فلا يؤذي أو يزاحم لأجل هذا الأمر. قال بما ورد ليس في ذلك شيء ثابت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم، فيكون بما ورد من ألفاظ الثابتة في الجملة في الكتاب والسنة، وإن دعا بغير ذلك فله. فالدعاء في الحج ليس فيه شيء محدود كما مر بنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما نقل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتقدم الكلام على الدعاء. إذن يقول الشيخ يدعو عند الملتزم. وقفات الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في 6 مواطن، هذه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء على الصفا وعلى المروة في حال السعي، والدعاء في عرفة بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب، والدعاء بالمزدلفة عند المشعر بعد صلاة الصبح إلى الاسفرار، والدعاء عند الجمرة الأولى والثانية.